أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الهمزة المفردة، وقلنا الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام، ولأنها أصل أدوات الاستفهام فقد اختصت بأحكام، يعني كان لها أحكام تفردت بها فكانت موجودة فيها دون غيرها من أدوات الاستفهام. كان الحكم الأول أنه يجوز لنا أن نحذف همزة الاستفهام سواء تقدمت على أم أم لم تتقدم، بخلاف غير همزة الاستفهام فإنها لا تحذف، وإذا حذفت عليكم السلام فلا يبقى في الكلام أو فلا يبقى الكلام استفهاميا. وصل الكلام إلى الحكم الثاني الذي هو من مختصات همزة الاستفهام. همزة الاستفهام تمتاز عن أخواتها بأنها تستعمل لطلب التصور، وتستعمل لطلب التصديق، بينما سائر أخواتها بعضها يكون مختصا بطلب التصور وبعضها يكون مختصا بطلب التصديق. في البداية حتى نعرف ما المراد من طلب التصور وما المراد من طلب التصديق، قرأنا في المنطق أن كل من التصور والتصديق له مجاله. فالتصور له مجال في صورة الوهم وفي صورة الشك، له مجال في الاسم المفرد، له مجال في المركب الناقص، وله مجال في المركب التام الخبري الذي لا يقين به، وله مجال أيضا في موارد الجمل الإنشائية. إذن التصور له أربعة مجالات. المجال الأول الاسم المفرد، مثلا الآن إذا قلت زيد لا يمكن أن تقول حصل لي تصديق. تصديق يعني يوجد حكم وأنت قلت هذا الحكم عليكم السلام مطابق للواقع أو ليس مطابق، لكن في زيد لا يوجد حكم لأنه اسم مفرد. المركب الناقص هذا هو المجال الثاني، مثل غلام زيد. غلام زيد غاية ما يحصل تصور له، حضور لصورته، أما أن تقول هذا صحيح أو هذا خطأ هذا متعذر. وأيضا الجملة الاستفهامية مثل اضرب زيدا، الآن الذي يقول لك اضرب زيدا هل تقول له هذا صحيح أو غير صحيح؟ هل تقول له هذا صادق وهذا ليس صادقا؟ لا. إذن لا يوجد حكما ولا يوجد تصديق ولا يوجد إذعان من النفس، وإنما يوجد تصور. المورد الرابع والمجال الرابع للتصور ماذا كان؟ هذه مذكورة في منطق مظفر وقرأناها هنا، الجملة الخبرية، ولكن قبل أن يحصل اليقين بالنسبة، عند الشك. مثلا جاءنا شخص وقال السماء في الخارج تمطر، فنحن هنا لا قلنا هذا 100% يكذب، ولا قلنا هذا مئة بالمئة صادق، ولا قلنا هذا 70% صادق و30% كاذب أو بالعكس، وإنما ماذا قلنا؟ قلنا الله أعلم. 50% يجوز أن يكون كلامه صحيحا و50% يجوز أن يكون كلامه خاطئ، فهنا يوجد شك. الشك مورد للتصور عليكم السلام. فإذا للتصور موارد أربعة، أما التصديق فليس له إلا مورد واحد، ما هو؟ النسبة التامة الخبرية عند يقين النفس أو ظنها بمضمون الخبر أو بكذب مضمون الخبر، هذا هو المورد الوحيد الذي يمكن أن يتصور فيه التصديق. إذا اتضح ذلك الآن نسأل، الآن مثل أزيد قائم مورد للتصور أو مورد للتصديق؟ مورد للتصور. إذن كيف تقول أيها المصنف يمكن أن تكون لطلب التصديق؟ بما أن هذه جملة استفهامية والجمل الاستفهامية كلها موارد للتصور ولا يتأتى فيها التصديق، إذن لا يمكن إلا في كل جملة استفهامية لا يمكن إلا أن تكون للتصور. نقول المصنف ملتفت إلى ذلك، كل جملة استفهامية فهي في حد ذاتها مورد للتصور، لكن الكلام ماذا؟ أنك ماذا تطلب بها؟ هل تطلب بها جوابا يكون مجالا من مجالات التصور، أو تطلب بها جوابا يكون مجالا من مجالات التصديق؟ فإذا كنت طالبا بها مثلا، إذا كان الجواب اسما مفردا فنقول هذا الاستفهام لطلب الاسم المفرد. الاسم المفرد مورد للتصور أو التصديق؟ للتصور، فنقول هذا لطلب التصور. إذا كان الجواب بالجملة الخبرية اليقينية فهنا ماذا نقول؟ هذا السؤال طلب جوابا، وهذا الجواب ما هو؟ جملة خبرية، والجملة الخبرية مورد من موارد التصديق، فنقول هذا السؤال سؤال عن أي شيء، ماذا يطلب السائل، ماذا يريد؟ يريد موردا من موارد التصديق. إذن عندما نقول لطلب التصور أو لطلب التصديق، هذا لا يعني أن نفس الجملة الاستفهامية هي مجال للتصور أو هي مجال للتصديق، وإنما الذي نريده أن الجواب الذي سنجيب به، سنرد به على هذا السؤال، هل هو من موارد التصور أو أنه من موارد التصديق؟ السائل ماذا يريد؟ يريد جوابا يمكن فيه التصور، أو يريد جوابا يمكن فيه التصديق؟ فإذا كان يطلب جوابا هو من موارد التصور، قلنا هذا السؤال لطلب التصور. إذا كان يريد جوابا لطلب التصديق، قلنا هذا استفهام لطلب التصديق. إذا اتضح ما هو المقصود من طلب التصور وطلب التصديق، الآن نقول همزة الاستفهام تمتاز عن سائر أخواتها بأن همزة الاستفهام يمكنك أنت أيها السائل أن تطلب بها التصور، ويمكنك أن تطلب بها التصديق. وأما سائر أدوات الاستفهام فليست من هذا القبيل، بل هي إما مختصة بطلب التصديق بحيث لا يمكن أن تطلب بها تصورا، وإما مختصة بطلب التصور بحيث لا يمكنك أن تطلب بها تصديقا. إذن الفرق بين الهمزة وبين غيرها في أي شيء؟ لا في أن سائر أخواتها لا يمكن أن تكون لطلب التصديق أبدا، أو لا يمكن أن تكون لطلب التصور أبدا. الفرق أن همزة الاستفهام مشتركة بين طلب التصور وطلب التصديق، بينما سائر الأدوات من الأدوات المختصة. يعني مثلا إذا أخذنا هل مثلا نسأل أنه الآن السائل هل يمكن له أن يطلب التصور بواسطة هل؟ يقول النحاة لا. هل يمكن له أن يطلب التصديق؟ نعم. مثلا غير أل أداة أخرى، هل يمكن له أن يطلب التصور بها؟ يقول نعم. هل يمكن أن يطلب التصديق؟ لا. فإذا الوحيد من أدوات الاستفهام الذي يصلح للسؤال عن تصور وللسؤال عن تصديق ما هو؟ هو الهمزة. أما غيرها فهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المختص بطلب التصور، والقسم الثاني المختص بطلب التصديق. ولا يوجد أداة مشتركة بين هذين المعنيين إلا همزة الاستفهام، فإذا يكون هذا من الأحكام التي اختصت به أو التي اختصت بها الهمزة. الآن نقرأ، يقول الثاني أنها ترد، أن الهمزة ترد تأتي لطلب التصور، يطلب بها مورد من موارد التصور، نحو قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هنا السائل شاك أو متيقن؟ شاك. فأنت ما فهو ماذا؟ فهو يطلب أن ترفع له الشك، فلذلك شوف استعملناها لطلب التصور. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، الجواب ماذا يكون؟ قريب اسم مفرد وهو من موارد التصور. وتأتي أيضا لطلب التصديق كقول حسان. حسان من هو؟ حسان بن ثابت الصحابي الشاعر. أيذهب مدحي والمحبين ضائعا، وما المدح في ذات الإله بضائع. أيذهب هنا، هل يمكن أن نتصور مثلا أن حسان شاك في هذا الحكم؟ جواب ماذا يكون له؟ يقول له سيكون هكذا، لن يذهب مدحك والمحبين ضائعا، فتكون هذه لطلب التصديق. وأما هل، فنشوف هل فهي مختصة بطلب التصديق. هل أدلك على شجرة الخلد؟ ولا يوجد أنه شيء غامض في ذهني يريد أن يكتشف صورته، هو لا، هناك نسبة خبرية في ذهنه يريد أن يتيقن بوقوعها أو لا وقوعها. مثل هنا، هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني يطلب من لا يطلب إبليس يطلب من آدم عليه السلام أن يسمح له مثلا بأن يدله على شجرة الخلد. هنا الجواب ماذا سيكون؟ نعم سأدلك، أو لا لن أدلك. وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور. متى نصر الله؟ شوفونا السؤال عن ماذا؟ عن الزمن. الآن هذا الزمن إذا أردنا أن نعبر عنه، نعبر عنه بجملة خبرية أو نعبر عنه باسم مفرد؟ مثلا متى نصر الله؟ نقول الساعة الفلانية. وسأل عن مورد من موارد التصور، فالجواب يكون له بتصور. وأيضا شو؟ من بعثنا من مرقدنا؟ أنا أسأل عن اسم الشخص الذي أخرجنا من قبورنا، فتقول مثلا في الجواب الله. فهو عن ماذا يسأل؟ ويعرف أنه بعث من القبر، ويعرف أن هناك حكما، ولكنه يطلب الموضوع. موضوع القضية ما هو؟ الله بعثكم. هو يعرف بعثكم، لكن لا يعرف أن الله هو الذي بعثهم. مثلا هذا على لسان الموتى لشدة دهشتهم مثلا. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث الذي تختص به همزة الاستفهام. إذن الآن أدوات الاستفهام يمكن أن نقسمها إلى في البداية إلى قسمين، ثم نحصل على ثلاثة أقسام، بتقسيمين إلى ثلاثة أقسام. تقسيم الأول نقول تنقسم أدوات الاستفهام إلى أدوات مشتركة بين طلب التصور وطلب التصديق، وبين أدوات مختصة بأحدهما. المشترك ما هو؟ كم له مصداق؟ واحد، وهو همزة الاستفهام. المختص نقول إما مختص بالتصور بطلب التصور، وإما مختص بطلب التصديق. المختص بطلب التصديق كم له مصداق؟ واحد، وهو متى، وهو هل. أما المختص بطلب التصور فهو كل ما عدا همزة الاستفهام وهل. كل أداة استفهام ليست همزة الاستفهام وليست هل، فإنها تكون لطلب التصور ولا تكون لطلب التصور ولا تكون لطلب التصديق. الحكم الثالث، همزة الاستفهام يجوز أن تدخل على على نفي، ويجوز أن تدخلها على إثبات. يجوز لك أن تدخلها على نفيا ويجوز لك أن تدخلها على إثبات، بخلاف سائر أخواتها. يعلق المصنف على هذا بأن أم من أدوات الاستفهام، وأم أيضا تدخل على النفي والإثبات. إذن هذا الفرق لا يسلمه المصنف. شوف نقرأ الآن العبارة وإذا بقي أسئلة. طب أنها يعني ضمير إلى أين يرجع؟ همزة الاستفهام. أن همزة الاستفهام تدخل على الإثبات كما تقدم. كما تقدم أين؟ أين ذكر المصنف ذلك؟ تقدم في الأمثلة. شوف كل الأمثلة التي قدمناها لهمزة الاستفهام، همزة الاستفهام داخلة على جملة موجبة لا على جملة سالمة ومنفية. وعلى النفي إذا تدخل على الإثبات كما تقدم، وتدخل أيضا على النفي، نحو قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فالهمزة على ماذا دخلت؟ على لم. ونحو قول حسان، ما أدري إذا هذا موجود عندكم، قول حسان في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ألست أخاه، أخاه يعني أخ من؟ أخ النبي صلى الله عليه وآله، ألست أخاه في الهدى ووصيه وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن. الشاهد أي همزة الاستفهام دخلت على لست، ولست على ماذا يدل؟ على ماذا. يقول هذا الفرق، شوف المصنف ماذا يعلم، ذكره بعضهم ولكن ماذا، وهو منتقضا ونحن ننقض عليه بأم، فإنها أيضا من أدوات الاستفهام، فإنها تشارك الهمزة في ذلك. مثل ماذا؟ تقول هكذا أقام زيد أم ماذا؟ أم لم يقم؟ فدخلت أم على لم ولم أداة نفي. كيف؟ الآن شوف، أجابوا عن هذا الاعتراض الذي ذكره المصنف بأن أم ليست من أدوات الاستفهام. أم تستعمل في مورد الاستفهام، لكن هذا لا يعني أنها هي موضوعة للدلالة على الاستفهام. الآن أنت لم الآن في هذا المثال، أقام زيد أم لم يقم؟ ما الدليل على أن المتكلم كان يستفهم ويسأل؟ الهمزة أو أم؟ الهمزة. أم هي واحدة من شروط استعمال همزة التصور، واحدة من شروط استعمال همزة التصور أو همزة التصديق، لا أنها هي التي دلت على الاستفهام. وكلام النحات على في أي مسألة؟ في أن الفرق بين الهمزة وبين غيرها من أدوات الاستفهام. ما معنى أدوات الاستفهام؟ يعني الأسماء أو الحروف التي وضعت في اللغة العربية ليستفهم بها. الآن أم لوحدها لا تصلح لأن تستفهم بها، بل إنما هي يجب دخولها في الجملة الاستفهامية في بعض الأحيان، وهذا شيء، وكونها موضوعة لهذا المعنى شيء. إذن هذا الحكم الثالث على كل حال لا يرتضيه المصنف. الآن نسأل، ألا نقول هكذا؟ كيف لم تفعل كذا؟ ألا تقول هكذا؟ ألا يصح أن نقول هكذا بمقتضى ما ذكره المصنف؟ هذا لا يصح. كيف لم يأتي زيد؟ كيف لم تطع والدي؟ تأملوا، فتشوا الرابع. الفرق الرابع بين همزة الاستفهام وبين سائر أدوات الاستفهام أن الهمزة لها حق الصدارة، وهي تأخذ هذا الحق بكل جدارة. بعبارة ثانية، إذا قلنا حق التصدير له مرتبتان، مرتبة عليا ومرتبة سفلى، فهمزة الاستفهام تأخذ المرتبة العليا، المرتبة الأتم الأكمل. تصديرها حقها في الصدارة أكمل وأقوى وأشد من حق سائر أدوات الاستفهام في الصدارة. بمعنى أن همزة الاستفهام لأنها لها الدرجات العليا في حق الصدارة فلا يجوز أن يزاحمها شيء، فلا يجوز أن يتقدم عليها شيء، بينما سائر أدوات الاستفهام وإن كان لها حق الصدارة، لكن لأن حق الصدارة التي لها ضعيف، لأنها ليست متمكنة في الصدارة، ليست تامة التصدير، فلأجل ذلك قد نقدم عليها في بعض الأحيان بعض الأدوات. بينما التصدير الذي تستحقه همزة الاستفهام تصدير قوي وتام وفي الدرجات الأكمل والأرفع والأشد. بدليل الآن أيها المصنف، حتى نصدق أن التصدير في همزة الاستفهام أتم من التصدير الذي في غيرها، لابد أن تأتينا بأدلة. يقول المصنف أنا آتيكم بدليلين. شوف تعال نقرأ الرابع، يعني الحكم الرابع الذي تفردت به همزة الاستفهام تمام التصدير. يعني ماذا؟ يعني أقوى درجات حق الصدارة لمن يثبت؟ لهمزة الاستفهام، ولا يثبت لغيرها، فهي تميزت به عن سائر أخواتها بدليلين. الدليل الأول أنها يعني همزة الاستفهام لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيره. شوف سيأتي أن في بحث أم أن أم تكون متصلة تارة ومنقطعة أخرى، وتأتي بمعنى الإضراب تكون بمعنى بل. وفي هذه الحالة إذا استقرأنا موارد أم التي للإضراب، إضراب مثل ماذا؟ تقول جاءني زيد بل عمرو، يعني أنا أضربت أن زيد ليس هو الذي أتاني، بل الذي جاءني من؟ عمرو. ما قلته أولا ليس صحيحا، الصحيح هو ما بعدها بل. بل وأم تأتيان بنفس المعنى. إذا تتبعنا موارد استعمال أم التي للإضراب نجد أنه في كثير من الأحيان يأتي بعدها أداة استفهام، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون أداة الاستفهام هي الهمزة، فإن الهمزة لا يمكن لها أن تتقدم عليها أمر، بل يجب أن تكون هذه الهمزة متقدمة عليها حينئذ. شوف أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، نحو قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور. هذا مثال لماذا؟ مثال لأن همزة الاستفهام لا تذكر، أو مثال لأن غير همزة الاستفهام يذكر، لأن كما يذكر غيرها. هذا مثال لقوله كما يذكر غير. شوف أم هل، يعني بل هل تستوي الظلمات والنور؟ الآن هل تستطيع أن تقول أم أتستوي الظلمات والنور؟ همزة الاستفهام لا تجتمع مع أم التي للإضراب، ولا تتقدم عليها أم التي للإضراب، فهذا يدل على أنها لأقوائيتها، لأتمية حق التصدير الذي لها، لا يجوز أن يتقدم عليها أم بخلاف سائر أخواتها، فإنها أضعف منها، فلذلك قدمنا أم عليها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن أداة الاستفهام قد تدخل على جملة وتكون هذه الجملة معطوفة، يعني همزة الاستفهام قد تدخل على جملة ويكون في بداية هذه الجملة حرف عطف، الواو مثلا أو الفاء أو ثم مثلا. تعال نجرب، هل أكلت الخبز البارحة ثم، الآن أريد أن أسأل هل شربت الماء البارحة، هل أقول هل ثم أكلت شربت الماء البارحة، أم أقول ثم هل شربت الماء البارحة؟ نجعل ثم أولا ونأتي بأداة الاستفهام بعد ثم. مثلا كيف كان أبوك، بل كيف كان، أو وكيف كان أخوك، تقول كيف وكان أخوك أو تقول وكيف كان أخوك، فلا تقدم أداة الاستفهام على حرف العطف إلا في حالة واحدة، ما هي؟ همزة الاستفهام، فإنها لأقوائيتها في التصدير، حتى الحروف التي لا تعمل كحروف العطف يمتنع أن تتقدم عليه. لذلك مثلا ماذا تقول؟ أوزيد جاءك، ولا تقول وأزيد جاءك، فتدخل الهمزة. مثلا أثم إذا ما قيل لكم كذا وكذا فعلتم، فلا تقول ثم فهمزة الاستفهام إذا اجتمعت مع حرف العطف تقدم عليه، بينما غيرها من أدوات الاستفهام لا بد من تأخيره عن أداة العطف. لماذا؟ لأنه إذا كان هذه جملة معطوفة، هذا يعني أن جملة، وهي جملة استفهامية، والعطف ماذا يقتضي؟ المشاكلة، فلابد أن تكون الجملة السابقة فيها استفهام، وهذا يعني أن أداة الاستفهام هي جزء من الجملة المعطوفة، وجزء الجملة المعطوفة هل يتقدم على حرف العطف أم يكون متأخرا عنه؟ الآن مثلا هكذا، جاءني زيد، أريد أن أقول وجاءني عمرو، هل أستطيع أن أقول جاءني زيد عمرو وجاءني عمرو؟ لا يجوز أن يتقدم. لماذا؟ نقول لأنه جزء من الجملة المعطوفة، وجزء المعطوف لا يجوز أن يتقدم على العاطف، على حرف العطف، بما أن أداة الاستفهام هي جزء من الجملة المعطوفة فلابد أن تتأخر عنها. استثنوا من ذلك حالة واحدة، ما هي؟ حالة همزة الاستفهام لأقوائيتها، لأنها تامة التصدير. شوف نقرأ ثانيها، الدليل الثاني أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثما قدمت على العاطف. شوف أمثلة كثيرة في القرآن، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أصلها وألم، لكن لأن الهمزة تامة التصدير تقدم على الواو. أفلم يسيروا في الأرض قدمت على الفاء، أثم إذا ما وقع آمنتم به. أما أخواتها، أخوات ماذا؟ أخوات الهمزة، فتتأخر عن حروف العطف أصلا، كما هو القياس في كل أجزاء الجملة المعطوفة، نحو قوله تعالى كل جزء من أجزاء الجملة المعطوفة لابد أن يتأخر عن حرف العطف ولا يجوز أن يتقدم عليه، لأن حرف العطف لا يعطف إلا ما بعده على ما قبله، لأنه يعطف ما قبله على ما قبله. نحو قوله تعالى وكيف تكفرون، لا تقول كيف وتكفرون. فهو قوله تعالى فأين تذهبون، لا تقول أين فتذهبون. ونحو البيت المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، هذا موجود هذا. أتحرقني بالنار، ما قال تحرقني أبي النار مثلا، أتحرقني بالنار يا غاية المنى. طبعا هنا لا يوجد شاهد في الهمزة، الشاهد أين؟ ثم أين محبتي. يقول هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة. جماعة قالوا لا، قالوا همزة الاستفهام ليست استثناء من القاعدة. شوف الآن نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا يوجد قاعدة عامة. ما هي هذه القاعدة العامة؟ أن حرف العطف لا يستطيع أن يعطف إلا ما بعده على ما قبله. وعلى هذا الأساس فكل شيء يراد له أن يكون معطوفا أو جزءا من المعطوف لابد أين؟ لابد أن يكون قبل حرف العطف أو بعد حرف العطف، لابد أن يكون متأخرا عن الواو مثلا، لابد أن يكون متأخرا عن حرف العطف. ماذا قلنا؟ قلنا يستثنى من ذلك حالة واحدة، ما هي؟ همزة الاستفهام. لماذا؟ لأنها قوية، لأنها تامة التصديق. الزمخشري يرى في بعض كلامه، يرى أن هذا ليس استثناء من القاعدة، بل هذا خروج عن محل الكلام. أصلا من قال لكم أن الهمزة دخلت هنا على حرف العطف؟ مثلا شوف أين الصف، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، من قال لكم أن الهمزة دخلت على حرف العطف؟ أصلا يوجد بعد الهمزة جملة محذوفة هي جملة الاستفهام، وهذه جملة محذوفة. وأما وينظروا في ملكوت السماوات والأرض فجملة أخرى أصلا لم تدخل عليها الهمزة. وعلى هذا الأساس فنقول همزة الاستفهام لم تقدم على الواو، أصلا هي لم تكن جزءا من المعطوف، فخرجنا عن الموضوع أصلا. هذا خروج تخصصي، هذا سالب بانتفاء الموضوع، لأنه تخصيص للقاعدة، لأن القاعدة عامة ونحن خصصنا. أصلا نحن أتينا بمورد آخر، القاعدة أجنبية عنه، مقامنا مقام دخول همزة الاستفهام على جملة أخرى لم يلفظ بها في الكلام، وهذه الجملة الأخرى لا تشتمل على حرف عطف. والقاعدة أين موردها؟ عندما تدخل الهمزة على حرف العطف. فلذلك ماذا يقدر؟ مثلا يقول هكذا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يقول التقدير مثلا افعلوا ما تشاءون، ألم تروهم، نعم مثلا أأمنوا عذاب الله ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فشوف الهمزة على ماذا دخلت؟ دخلت على أمنوا مكر الله التي هي جملة محذوفة، هذه هي جملة الاستفهام، هذه أمنوا مكر الله هل يوجد فيها حرف عطف؟ لا. إذن القاعدة خرجنا عنها بالتخصص لا بالتخصيص للموضوع لا بتخصيص الحكم. وبالتالي فكل هذه الموارد التي نتوهم أن همزة الاستفهام دخلت على حرف العطف مباشرة لا بد من تأويلها. كيف نؤولها؟ بأن نقول هناك جملة محذوفة. مصنف يعلق على هذا الكلام بأنه أولا الزمخشري الذي قال هذا الكلام ناقض كلامه في كثير من الأحيان، فيكون بين كلامه تهافت. هذا أولا. وثانيا، هذا سهل، ثانيا أيها الزمخشري هذا التقدير والتأويل حمل على خلاف الظاهر وفيه تكلف، لأنك لم تحذف لنا اسما، لم تحذف لنا كلمة مفردة، حذفت لنا جملة. وعند دوران الأمر بين الحذف وعدم الحذف فلا شك ولا ريب أن الأصل يحكم لصالح عدم. طب يقول هذا هو مذهب سيبويه والجمهور وخالفهم جماعة. أولهم، ما معنى أولهم؟ يعني أول من قال بهم، يعني يريد أن يقول أن الجماعة هؤلاء الذين خالفوا سيبويه تبعوا الزمخشري. فأساس البلاء من؟ الزمخشري. فنحن إذا استطعنا أن نرد على الزمخشري فهؤلاء لابد أن يتبعوا كلامنا. وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري فزعموا، ماذا قالوا؟ فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في هذه الموارد فهي في محلها الأصلي، لأنها ليست جزءا من المعطوف عليه، وإنما العطف على جملة مقدرة. هذه الجملة أين هي؟ بينها، بين الهمزة وبين حرف العطف. فيقولون مثلا التقدير في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تقدير أمكثوا في الأرض سنين طويلة، فلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فالهمزة دخلت على جملة مكثوا وهي جملة ليست معطوفة. فالمصنف يقول ويضعف قولهم دليلا ردان جوابان. الجواب الأول ما فيه من التكلف. من أين ينشأ التكلف؟ لدعوة حذف الجملة، ونحن لا نتساهل عادة في حذف الاسم المفرد، فما بالك بحذف الجملة والمركب والكلام. طب هذا أولا. ثانيا سلمنا، لكن حينئذ يكون الزمخشري قد ناقض نفسه بنفسه، قد وقع في التهافت من حيث يدري أو لا يدري، لأنه في موارد يقول هناك تقدير، في موارد أخرى يقول هذه الجملة الاستفهامية معطوفة على كذا وكذا، فهو مناقض لنفسه بذلك. يقول وقد جزم الزمخشري في مواضع، في عدة موارد من كلام كتابه تفسير الكشاف بما يقوله الجمهور، منها مثلا يذكر موضعا قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى أفأمن أهل القرى، ماذا قال؟ قال إنه، يعني إن أفأمن أهل القرى عطف على قوله تعالى فأخذناهم بغتة. فشوف أفأمن أهل القرى هي المعطوف، فالهمزة ماذا تكون؟ تكون جزءا من المعطوف أو ليست جزءا؟ ظاهر كلامي هنا أنها جزء، فيكون مناقضا للكلام الذي ذكره لنا قبل قليل. هذا تمام الكلام في الأحكام التي تختص بها همزة الاستفهام. في الفصل الآتي فقط، لا أريد أن أدخل الآن حتى نترك وقت للامتحانات. في الفصل الآتي يتعرض المصنف، بما أنه ماذا قال سابقا؟ قال حقيقة الاستفهام هي طلب الفهم. الآن هل يمكن لهمزة الاستفهام أن تستعمل في الاستفهام مجازا؟ يقول نعم. متى وأين وما هي الأمثلة والموارد؟ يعددها لنا في هذا الفصل الآتي. طبعا هذه الأبحاث بشكل عام فيها شيء من السهولة. طب هذا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.